تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب يسر وأعن وبارك وتمن بخير. قال الإمام الزنجاني رحمه الله تعالى: خلف من خالف
الوحي كرايته الرائعة.
قال: فمن خالف الوحي المبين
الحمد لله على العبد الحميد، وأسأل الله أن يستمر هذا الخير المديد بيننا وأن يحسن إلينا، ونسأل الله جل وعلا أن يثبته خيرا بالغا يعني مبلغا عند ربه جل وعلا، وأن يستمر وأن يكون لله وبالله وفي الله. وشكر الله لكل من وفر ويسر علينا ذلك وجعله في ميزان حسناته، فإن هناك من يحسن إلينا، وإن وقفت العراقيل يزلها ويحسن إلينا بذلك، فالله يشكر له ويحسن إليه ويجعله في ميزان حسناته يا رب.
قال: فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر.
لا، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ إيش؟ قد خاب حقا وقد خسر.
قال: فمن خالف الحق فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتل واعتبر.
الله أكبر. وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلبس بالمؤمنين ماشي.
قال: وما اجتمعت فيه الصحابة حجة وتلك سبيل المؤمنين لمن صبر.
الله أكبر.
وما لم يكن في عصرهم متعارفا وجاء به من بعدهم رد بل زجر.
الله أكبر. وأنا هذا الباب نقش المصنف مسألة مهمة جدا، وهي تقديم العقل على النقل، وهذا الأشاعرة الأذاعرة الأباعرة هؤلاء الذين فيهم ما فيهم من العوج والضلال، وأيضا فيهم عدم الديانة والرقة في هذا الباب، يعني يستغلون قواعد الفلسفة ويطبقونها تطبيقا تاما، ويقولون عقولنا أوفى من الأثر، يقولون الأثر غايته الظن وعقولنا القطع، والقطعي يقدم على الظني. عملوا طاغوتا معينا يؤثرون به على العامة الأغرار الأغمار، ولا يعرفون أنهم في ذلك من الأشرار. ولذلك نحن نقول: شوف السلف قاعدة مهمة جدا هنا في هذه القاعدة يسمونها تقديم النقل على العقل، هذه قاعدة السلف. ولذلك قال: فمن خالف الوحي المبين بإيش؟ بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. وفي ترك أمر المصطفى فتنة فذر خلاف الذي قد قاله واتلو واعتبر. قال الله تعالى: فليحذر الذين خلفنا عن أمره أن تصيبهم فتنة أصيبهم عذاب أليم. قال: وما كان المؤمن ولا المؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقال الله جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أول القواعد وأهم القواعد التي أرستها يعني قواعد السلف في الاعتقاد في ربنا جل في علاه، رب كل شيء ومليكه، هي تقديم النقل على العقل. وناقشوا تقديم العقل على النقل من قواعد الأشاعرة. تقديم النقل على العقل فالأساس الأول عند السلف هو الشرع، فهو الأسلم والأعلم والأحكم، ولأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تطرق إليه الشك والضلال، ولا يعتريه التناقض ولا التنافر ولا الاختلاف، فعليه المعتمد في الدين كله. ويأتي العقل إيش؟ تبعا موافقا للنقل، فإن النقل العقل الصحيح لا يمكن أن يفارق أو يخالف النقل الصريح. فالسلف على رأسهم الصحابة الكرام لا يعارضون النقل برأي ولا ذوق ولا وجه ولا عقل.
ها؟ بعتلهم
احنا بكرة ايه؟
بكرة
مش هو كده
مش
فأكدت
عليه
امبارح
فبعت النت
بفتحي الأربع ساعة كام؟ الساعة 4 ان شاء الله. كلمتهم انت ولا ما كلمتهم؟
لا كلمتهم.
كلمهم وشوف لو كده هيبقى في ابراهيم ان شاء الله.
ماشي.
ابراهيم غفرت، خدها بقى انت بس ربنا يستر.
مش
ها؟ لا مالكش دعوه. فهم يقدمون النقل ولا يقدمون عليه شيء، لا ذوق ولا وجد ولا كشف ولا عقل. عليكم السلام يا جماعة. بل النقل عندهم أساس وأصل في ذلك، ولا يقدمون قول أحد كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله لا تفعلوا ذلك فإن هذا ضلال واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال ابن القيم وقد كان السلف الطيب يشتد تكبيرهم وغضبهم يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا حتى يتهمونه، ولذلك كان مالك يعادي أهل الكوفة ويقول هؤلاء أهل العقل، كان يعاديهم مالك، وكان يشتد جدا على من يقدم على النقل شيئا من قياس أو استحسان أو خبر أحد أو قول أحد كائنا من كان، ويهجرون فعل ذلك وينكرون عليه على من يضرب الأمثال للآثار، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان أو فلان، بل كانوا عاملين بقول تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. الشافعي لما دخل وقال له أتقول بهذا قال ماذا قال؟ قال رسول الله، قال يقول بقال رسول الله وتقول بذلك. أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة، يقول بقال رسول الله، ألا يقول بما قال رسول الله؟ وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لا رأي لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في، ما عندنا أحد يمكن أن نقدمه على السنة، بعد ما نأتي بالسنة انتهى الموضوع كائنا من كان. وقال إمام مالك والتسليم للسنن، عدل حبيبي عدل، والتسليم للسنن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس. لما جاء الرجل وأراد أن يحرم من دائرة الأهل مع أن الجمهور يرون أنه جائز، قال له لا تفعل، قال ما أفعل، زيادة الخير خيرات، قال له لا تفعل، ترى أنك تقدمت لشيء تأخر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيطان بيأتيك كأنك أنت الإيه الأعبد، وأنت كما قال صاحب الخوارج قال يا محمد اعدل إن هذه قسمة لا يرد بها وجه الله، رأى نفسه أعدل من النبي ورأى نفسه أتقى من النبي، كفر بذلك، قال ويحك من يعدل إلا ما عدل أنا، خبت وخسرت إلا ما عدل، خبتوا وخسرتوا إلا ما عدل. مسألة عظيمة هذه. لذلك قال له لا تفعل شيئا ترى نفسك قدمت نفسك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول من شافع يسكت كل شيء خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقوم معه رأي ولا قياس، فإن الله عز وجل قطع العذر بقوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي العز الحنفي وطريق أهل السنة لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان، فتعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم غير متصور، تعارضه معه غير متصور، لابد يكون ائتلاف واتفاق في هذا الباب، بل هو مستحيل، فإذا جاء ما يوهم ذلك فإن الوحي مقدم ومحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. الله يرضى عنكم. ولأن النص هو الصادر عن المعصوم والعقل لا عصمة له، بل هو نظر البشر الناقص وهو معرض للوهم وللنقص وللخطأ والنسيان والهوى والجهل والعجز، كل ذلك يعتري الإنسان. فالسلف لم يكونوا يحاكمون النصوص الشرعية إلى العقل، بمعنى لا يأتون النص الشرع ينظرون إذا قبل العقل أخذوه وإلا ردوه، هذا الذي يفعله أهل البدعة والضلالة من الأشعرة والمعتزلة والجهمية. فالمبتدع أصلوا قضايا وقالوا العقل هنا هو الحاكم، نعرض ما جاء نصا على العقل فما قبله لأنه الفاهم به، كأن بالراز يقول لا فهم إلا بالعقل إذا العقل حاكم على النقل، قلنا لا، بل الفهم يوافق النقل والنقل حاكم على العقل، لأن النقل من الله جل في علاه، وما أتانا من الوحي وجب العمل به لأنه المحكم والقطع، وأما العقل ففيما فيه من الزيغ والانحراف، وللناس فهوم وإيش واجتهادات مختلفة، فلذلك يقدم النقل على العقل. وقد قام هؤلاء المبتدعة كالأشعرة والجهمية والمعتزلة ووضعوا سدودا للنص، أرأيت قال قائلهم الكبير وقال نحن السادة الأشعرة. نعم يا سادة ائتونا بما عندكم. قال نحن السادة الأشعرة لا نعمل بحديث الأحد، لا نأخذ حديث الأحد في الاعتقاد. ضيعوا جل السنة، ضيعوها من أجل أنهم قالوا نحن لا نعمل بحديث الأحد. شوف إن جاءنا حديث الأحد لا نأخذه. ليش؟ أن العقل يقدم على عندهم في تأسيسهم. ولذلك أول الصفات تأويلات محرفة، فحرفوا كتاب الله جل وعلا وعارضوه بعقولهم الخريبة من الجهمية والمعتزلة والكرامية والكلابية والماتريدية، وكثير من الطائف غيروا الكلمة أو حرفوا الكلمة عن مواضعه، وأتوا إلى النصوص التي جاءت عن الله جل وعلا فحرفوها تحريفا أبين بعقولهم، وقالوا عقولنا لا تقبل ظاهرها. فتراهم لا يقبلون الصفات الخبرية ولا الفعلية، بل يردونها ردا قويا ويقولون ليس هذا هو المراد، وكأنهم علموا مراد الله جل في علا وحكموا عقولهم على الله جل في علا. فنفوا الصفات الخبرية والصفات الفعلية، ونفوا العلو لله جل في علا، وكفروا من قال بإثبات هذه الصفات، وقالوا إنه يشبه، والله جل في علا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من ذلك أيضا اعتقاد المعتزلة أن الإنسان هو الذي خلق الشر، والله لم يخلق شيئا شرا أبدا، بل كله منسوب للعبد، وجعل العبد خالقا مع الله جل في علا، وجعل في الكون ما لا يرضاه الله جل في علا ولا يحب. هذا أمر عجيب جدا في هذا الباب. كل ذلك أنهم صادموا النقل بالعقل، وقالوا العقل يقدم على النقل. الله يقول والله خلقكم وما تعملون، قالوا العباد هم خلقوا أعمال أنفسهم. فجاءوا بآيات القرآن فعرضوها، وإذا بآية تعارض هذا الفكر، وهو قوله قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق، فأمرنا الله تعالى أن نتعوذ من الشر الذي خلقه الله في هذا الخلق، ومن هذا الشر ما ذكر في بقية السورة قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. فماذا فعل هؤلاء المحرفة؟ جعلوا ما هنا نافية وهي موصولة فجعلوها نافية، وحرفوا النص على عن ظاهره، وأن الله ما خلق الشر بل هم الذين خلقوا الشر، فجعلوا أنفسهم خالقين مع الله جل وعلا. فروا من شيء فوقعوا في أسوأ منه، فروا من شيء. ونحن نقول لما خلق الله الشر ليس شرا محضا، لكن شر يؤول إلى الخير. ولما خلق الشر أيضا فإن الله جل وعلا خلقه ولا يحبه، لكن رضيه كونا، قدره كونا، كونه كونا لما؟ هذه حكمة عظيمة، أنه يقول إلى الخير، أنه يقول إلى الخير.
تبارك الذي بيده الملك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عمل، لكن
ولذلك الحديث الذي يوضح هذا قال أكره الموت وأكره مساءته. والأصل أنه لابد من تقديم النقل على العقل، إضافة الأدلة السمعية التي جاءت في المحاضرة، أنه ليس هناك عقل واحد يمكن أن يرجع إليه، فأقول الناس مختلفة واجتهادات الناس متنوعة، فإذا تنازع رجلان بعقلين ماذا نفعل؟ نأخذ بعقل واحد منهما، من هو الذي نأخذ به؟ وعلى أي أساس نرتكز إليه؟ ومن الذين يؤثرون في هذا الباب تقديما وتأخيرا؟ قد قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالحفظ للنقل من أجل أنه يقدم على كل عقل، فحفظ النقل، حفظ الكتاب، وحفظ السنة، لأن السنة بيان للقرآن، وأنزلنا لك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم. أيضا العقل خلق الله جل في علاه وكرم الإنسان به وله دوره، هذا الدور في إطار النقل، أنه يمحص النظر، يتفهم النقل الذي جاء، يفهم منه مراد الله جل في علاه ومراد رسول الله. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله جل في علاه على هذه الأمثال، تلك الأمثال ما نضربها ما وما يعقلها إلا العالمون، إلا العالمون. ولذلك قال فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال لعلم الذين يستنبطون، بهذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، أنهم لعلم الذين يستنبطون، دلالة على أن العقل مهمته الجسيمة هو فهم النص والبحث عن مراد الله مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصل العقل بالبحث إليه لا أن يعارضه ويقول يقدم كقول العقل على النقل، فإن هذا فيه غلو للعقل، وفيه خسارة ووبال. فمن قدم العقل على النقل فقد خاب وخسر، ومن قدم العقل على النقل فقد سقط من عين الأجل فعلاً، لأن الله قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله جل في علاء مبينا ذلك علمه أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إذن العقل هنا أن يتدبر آيات الله المتلوة وآيات الله المخلوقة ليعلم ويصل إلى عظمة كونه، عظمة صفات الله جل في علاء. ولذلك قال الله تعالى إن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كل هذه علامات الربوبية، فأحيا به الأرض بعد موتها لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تعالى وتفكرون في خلق السماوات والأرض، هكذا العقلاء ينظرون إلى الآيات المتلوة والآيات المرئية من أجل أن يصلوا إلى خالص التوحيد لله جل في علاه، فهم يبحثون عن مراد الله بعقولهم فيما من الله عليهم من الآيات التي ذكرت تلاوة أو ذكرت خلقا. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قال تعالى وتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فقنا عذاب النار. وفي قوله جل في علاء فلنسير الأرض فانظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. كل هذه الأدلة تثبت أن العقل مهمة. ما هي مهمة العقل؟ حسن النظر والتفكر والتدبر في آيات الله سواء المتلوة سواء المرئية، فيصل بذلك إلى عظيم ربوبية الله تستحق أن يكون هو وحده المعبود سبحانه جل في علاه. فالعقل هنا مهمته الجسيمة هو أن يصل إلى توحيد الله جل في علاه، يصل لما يحبه الله جل في علاه، يمحص النظر في مراد الله جل في علاه، أمنت بالله بما جعل الله ولا مراد الله، أمنت برسول الله بما جعل رسول الله ولا مراد رسول الله. أما إذا قدم العقل أو النقل فقدم مراده على مراد الله جل في علاه، وقدم نفسه على الله جل في علاه، ثم أتى بهذه الكفريات التي قال أنها تنزيها، وهي في حقيقة الأمر تشبيه العدم، فهي تشبيه ليست تنزيها، ولأنها أيضا حرفت الكلم عن مواضعه. إذن الأصل الأصيل هنا ما وصفه المصنف، أنك لابد أن تلتزم بالنص، واعلم أن الوصول إلى مراد الله لا يكون إلا بالتدبر في أوامر الله جل في علاه، والوصول إلى عظيم ربوبية الله جل في علاه يكون بالتدبر في آيات الله جل في علاه. فأنت بالله تصل إلى الله، وبعقلك لا تصل لشيء، ولكن استخدم العقل فيما من الله عليكم به فإنه يصل بك إلى مراده سبحانه جل في علاه. هذه بالنسبة للرائية. عندنا العام والخاص، وعندنا مسائل كانت في العام والخاص ما بقيت ما انتهت إلى الآن. قعدنا قاعدة مهمة في الخاص وشيء. أولا أنواع الخاص، إيش أنواع الخاص؟ كله محسود كده العيون بهذه الطريقه. ما لا كل محسود.
مخصص متصل ومخصص منفصل. مخصص متصل ومخصص منفصل.
اخذنا العام ولسه ما اخذنا الخاص، ففي مسائل لسه متعلقه بالعام، احنا ما دخلناش في الخاص الا الان.
انواع العام ولا انواع الخاص؟ انواع
العام بقى. العام حتى
الخاص. العام له اقسام ثلاثة.
اقسام اربعة. عام بقى على عمومي، وعام مخصوص، وعام يراد به الخصوص،
وعام عام بقى على عمومي، وعام
مخصوص.
ايه هو العام اللي بقى على عمومي؟
اللي هو لم يدخله التخصيص.
ايوه ايه هو؟
زي صفات الله سبحانه وتعالى.
احسنت. صفات الله
جل
العلم
والحاضر. زي التحريم في حرمت عليكم امهاتكم ده يدخل التخصيص. وعام ربي الخصوص، وعام ربي الخصوص زي الذين قال لهم الناس وإن الناس قد جمعوا لكم في الخير.
أحسنت.
وعام مخصوص ولله
على الناس أهل بيتي.
الناس يحج البيت لمن استطاع إليه سبيل.
أحسنت، من استطاع إليه سبيل.
وعام جاء لسبب مخصوص زي كده قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. لا مش احنا عندنا فيا نزلت يا رسول الله. لا قال اللي خاصه قال قال لي امتي عام اللي هي الرجل لما
خلاص اللي هي قال له اخر مساعده قال انها غزل من الله الحسنات يزيد من السيئات. ممتاز. احنا عندنا الان في بعض المسائل المتعلقه بالعام، مساله تدخل النساء في الخطاب العام. قلنا اي خطاب عام وكان للرجال فالنساء تنزل تحت. ودخول النساء في الخطاب العام لا يخلو من أمور ثلاثة. الأول الأمر الأول الخطاب العام الذي يشمل رجال والنساء، فهذا يدخل فيه النساء باتفاق كقوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس دخل الرجال والنساء تحت هذا التحذير. أيضا الأمر الثاني ما يختص بالرجال فهذا لا يدخل فيه النساء، لأنه جاءت القرينة تثبت أن المراد الرجل فقط بقوله رجال لا تهين تجارتنا عن ذكر الله. وأيضا قوله ذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا كله خاص بإيش؟ خاص بالرجال، لا يدخل النساء فيه. ولا يدخلنا إلا إذا جاءت قرينة أنه يراد إدخاله في هذا الباب، لكن لفظ خاص بالرجال فلا يدخلنا. الأمر الثالث لفظ الجموع المذكر المذكرة المضمرة والظاهرة كما في قوله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا هذا للذكور والآن يدخل تحته رجال ونساء، لأن الخطاب كان لمن؟
عموم
لمن؟
للنبي صلى الله عليه وسلم.
لآدم وحواء صح؟
أبني آدم وخذ أبني آدم
أخذ ذات نعم وكلوا واشربوا
عموم الناس ومنهم النساء
منهم النساء. وأيضا أيضا الخطاب الذي جاء في الأكل من الشجرة لهما أيضا في قوله تعالى نعم ولا تقرب الشجرة. فهنا كلوا واشربوا هذا الجموع مذكرة، وقول يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي يدخل فيها أيضا النساء. هذا الجموع مذكرة فهل يدخل فيها النساء؟ في هذا الباب على خلاف على الرأيين. فإذا قلنا بأنهن لا يدخلن فالقاعدة ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء لقوله الرجال النساء شقائق الرجال في الأحكام. فالحقيقة نحن نقول النساء يدخلن في هذا الباب لأنهم شقائق الرجال إلا ما دل على التخصيص. قال الله تعالى يا الناس اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أيها الناس دخل في رجال ونساء لأن خطاب عام مطلق. الثاني ما دل على تخصيص الرجال بلفظ الرجل او رجل اللي ذكر مسحات الانسانين مثلا، فهذا مختلف فيه الفاظ الجموع المذكره والمضمره، فهذا اختلف فيه اصوليون ايضا على دخولهم ام لا. وصح في ذلك النساء شقائق الرجال في الاحكام ولا يدخلن في النص. مساله ثانيه هل الارقاء داخلون في الخطاب العام أو ليسوا داخلين؟ هذا موضع خلاف صح دخولهم في ذلك، وكونهم تسقط عنهم بعض التكاليف المالية والبدنية فلازم في ذلك أنهم لا يدخلون، ونظير ذلك المريض فهو يسقط عنه ويدخل في الخطاب العام. مثال عبد الناس بزيت الرجل
كم السلام كم السلام عموه
الصوم كتب عليكم صوم كما كتب على الذين من قبلكم، دخل الأرقاء ولا ما دخل؟
دخل.
يا من الدخل الذين آمنوا كتب عليكم صوم كما كتب على الذين من قبلكم دخل الأرقاء فيه، دخل. والحال لأن الناس حج البيت ما استطاع عليه سبيلا لو أذن له سيده صح له ذلك. فالأرقاء يعني في وجهان، وجه الأول نظر إلى أنه ما زال رقا، الثاني بأنه من عباد الله يخاطب كما يخاطب الناس بها الناس يدخل تحته يدخل تحته حقه. المسألة الثالثة الخطاب الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قول الله تعالى يا رسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هل يشمل الأمة؟ راجع اصوليا ان خطاب الأمة وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب النبي وخطاب الأمة، كل ما كان خطابا للنبي فهو خطاب لأمتي والعكس بالعكس. يعني لو كان الخطاب للناس دخل تحت النبي، يا الذين امنوا دخل تحت النبي لانه سيد المؤمنين. يقول الإمام الجويني والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. هذا على التخصيص الذي كان عنه، هو خروج أفراد من العموم، يخرج أفراد من العموم فيجعل لهم حكم غير حكم العام. إذا كان حكم العام وجوب الوضوء يخرج أفراد يقول هذا لا يجب على الوضوء يتأمل لأنه فقد الماء حكما. هو بمثابة الاستثناء من أفراد العموم. طيب قال والخاص قد يكون متصل وقد يكون منفصل، هذا في الورقات صح؟ في الورقات ولا في علم القرآن؟
في الورقات
لا تمشي في
علم القرآن
الآن. شوف الورقات فصول فقه صح؟ الجوني قال والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يبقى إذا المقول الأفعال لا عموم له، لأنه العمومات نعود ألفاظ أنها لللفظ لا للفعل. والخاص يقابل العام في التخصيص، والتخصيص هو تمييز بعض الجملة استثناء، وينقسم إلى متصل ومنفصل. الخاص ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. التخصيص المتصل كالاستثناء والتقييد والشرط، والتقييد بشرط والتقييد بصفة. يقول أكلت السمكة إلا ذيلها، فالاستثناء إخراج ما لولا لدخل في الكلام، وإنما صح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز ها؟ ما أنت في درس يا ابني تفضل. ويجوز قلنا يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان فحملت عليه. في بعض المواضع أطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص المطلق بالمقيد، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قوله سبحانه وتعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء النص يخص بالقياس، هذا خلاف أصول معلوم. لكن الجويني قال يجوز تخصيص النص بالقياس على أنه القياس عندهم قطعي لأنه نظري، وهذا باطل. والصحيح أنه هناك خلاف كبير لتخصيص العموم بالقياس، وهذا لقول وهذا لأن القياس نظر والنص أثر، فلا يقدر النظر ولا يخصصه، لا يستطيع. خالد بن المنذر لا يخصص الوحي إلا الوحي، لا يخصص الوحي إلا الوحي. طيب تعديل بقى شوف العدد تعديل ماشي.
تجيبوا اللي عندنا؟
هنا يأتي ده كلام الذي قاله هو من الجوين لو تقرأه والاستثناء خرج من الأولاد